نقرر أن نعلق عليها، وهي رسالة معنونة بستة مواضع من السيرة اختارها الإمام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليبين بعض الأمور المهمة التي زلت فيها أقدام أناس كثيرين في عهده، فأراد الشيخ رحمه الله أن ينبه على بعض الأمور المهمة التي المستفادة من السنة والتي قد لا يتفطن إلى مدلولها بعض من كان في عهده وفي عهدنا وفي كل زمان. فلعلنا نبدأ بقراءة هذه الرسالة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويدعى من الموحدين لا يفهم الستة.
صحيح، ويعد من الموحدين. فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين.
أحسن الله منكم. قال: فإن أكثر من يدعي الدين
ويعد
من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي.
نعم، يعني الآن الشيخ رحمه الله بين بأنه سيتكلم عن ستة مواضع من السيرة، والمراد بالسيرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يريد أن ينبه على ستة مواضع من السيرة وأن يذكر الفقه المستفاد منها. والسيرة قد تذكر على سبيل الحوادث، أي تذكر سردا تاريخيا كما يذكر في كتب التاريخ، فإن كتب التاريخ تعتني بذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سردا. وهو الأمر الثاني أن يتفقه الإنسان في السيرة، أي أن يأخذ منها الدروس ويأخذ منها الأحكام ويأخذ منها الفقه، وهذا ما يعرف عند بعض العلماء بفقه السيرة، وهو التفقه في الأحداث وأخذ الأحكام منها ومعرفة كيفية تطبيق الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبق ما أمره الله تبارك وتعالى تطبيقا عمليا، نعرف هذا من سيرته عليه الصلاة والسلام. ونعرف الإنسان مراتب الدين، ويعرف أحوال الناس، ويعرف كيفية التعامل مع الناس على اختلاف يعني عقائدهم وأحوالهم وأجناسهم وألوانهم وأطيافهم، كل هذا يعرف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن من تكلم عن فقه السيرة ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور بزاد المعاد في هدي خير العباد، فإن هذا أفضل كتاب كتب في فقه السيرة، فإنه تكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الفقه المأخوذ من هذه الوقائع. والعلماء رحمه الله لهم كتب كثيرة، والإمام رحمه الله له مختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه عن بعض الجوانب المهمة ونبه عليها رحمه الله، وهذه الجوانب نبه عليها وكانت دالة على فقهه وفهمه، وقد انتقى منها هذه المواضع ليبين فقهها. والأصل في السيرة أن نقتدي، يعني الأصل كما قال العلماء تذكر سيرته ليقتدى به، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال: وقول وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. وهذا منه رحمه الله ترغيب وحث على التفقه في السيرة، وأن التفقه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعرف به الإنسان الحق فيعمل به، ويعرف به الباطل فيجتنبه. ومن بعض من خالفوا الشيخ رحمه الله لم يتفقهوا في السيرة، فربما في السيرة ما يدل على بطلان ما ادعوه وبطلان ما اعتقدوه وبطلان ما اتخذوه من الأحكام ومن المواقف، ومع ذلك لم يتفقهوا ولم يتفطنوا. والشيخ رحمه الله كان فقيها، ثم قال: فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي. وهذا من الشيخ رحمه الله يدل على شدة ما لقيه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن المعارضين له في وقته كانوا كثر، ولذلك عانى معاناة شديدة رحمه الله من أناس يدعون أنهم على الدين وأنهم على التوحيد، ليس من أناس ينكرون التوحيد بل يدعون أنهم على الدين، فأنكروا ما جاء به الشيخ رحمه الله من الدعوة إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فهؤلاء كانوا ينتسبون إلى العلم وإلى الفقه وهم لا يفقهون التوحيد حقيقة الفقه ولا يعرفونه حقيقة المعرفة. وقد ذكرت بالأمس بأن مظاهر الشرك كانت منتشرة في الجزيرة العربية بل في عامة بلاد الإسلام، ولم يخلو منها بلد من البلاد، حتى عمت وطمت في عهده، فجاء في الوقت أو في وقت أحوج ما كان الناس إلى دعاة التوحيد ليجددوا لهم الدين، مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. والدين والتوحيد ليس دعوة يدعيها العبد، فإن هؤلاء الذين عارضوا الشيخ كانوا يدعون أنهم على الدين ويقولون للناس الذي جاء به باطل ودين جديد وهو دين خوارج ومذهب جديد، وأن ما أنتم عليه هو الحق. القضية ليست بالدعاوى، وإنما القضية أن يدعي الإنسان دعوة قد دلت عليها الأدلة وجاءت بها البينات والحجج والبراهين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. ابن تومرت مثلا مؤسس دولة الموحدين في المغرب الإسلامي التي قامت على أنقاض دولة المرابطين في القرن 7 الهجري، سموا دولتهم بالموحدين، وكانوا أهل ضلالة وعماية وأصحاب تجهم في الصفات، ومعروف أحوالهم، على كل سموا أنفسهم بالموحدين وأن لهم التوحيد، بل التوحيد هو التعطيل. ومعرفة الشر تبين الحق، وكما قال أو أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يعرف الإسلام لا يعرف الجاهلية، وكان الصحابة رضي الله عنه يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كما كحال حذيفة عندما كان يسألون عن الشر ليتقيه. فالشيخ رحمه الله يبين هذه الأمور ويبين بأن بعض الناس قد لا يتفطن لها ولا يفهمها فهما جيدا، وذلك وقع فيما وقع فيه من الشرك ومن عادات أهل التوحيد جهلا منه، ولو تفقه في السيرة وتأملها لو عرف بطلانا ما هو عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر.
يقولنا أول آية أول موضع هو قصة نزول الوحي، ومعروف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحنث في غار حراء حتى أتاه جبريل فقاله اقرأ، قال ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة، اقرأ إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم إلى آخر الآيات، ثم بعد ذلك انقطع الوحي عنه حتى جاءه جبريل فأوحى إليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، وبهذا هي الآية صار رسولا. هذا معنى قول الشيخ، وفيها أن أول آية أرسله الله وكان قبل نزول هذه الآية كان نبيا، أما بهذه الآية كان صار رسولا. وهناك فرق بين النبي وبين الرسول، وما أرسل من قبلكم الرسول ولا نبي، وقال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء أن الرسل 317 والأنبياء أكثر من 100,000. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من بعث برسالة خاصة إلى قوم مخالفين، الرسول من بعث برسالة خاصة من الله إلى قوم مخالفين، والمراد بقوم مخالفين لا يلزم أن يكونوا مشركين بل قد يكونوا موحدين، لكن جاءتهم رسالة خاصة من الله، جاءتهم رسالة خاصة من الله، بخلاف النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر أو لم يبعث برسالة خاصة، وإنما يجدد الدين الذي أو دين الرسول الذي سبقه. وذلك قال كانت بني إسرائيل كسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه آخر. والعلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في الدعوة، قال العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء لا يأتون بحكم جديد. ويدل على هذا المعنى الاشتقاق أساسا، الاشتقاق، فإن النبي النبوة تتكون من أمور ثلاثة: من منبئ ونبأ ومنبأ، لأن النبأ الخبر، منبئ الذي أخبر الخبر، والنبأ نفسه الخبر والمخبر، ليس هناك طرف الرابع. أما الرسالة فإن أركانها أربعة: مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه. تعطي هذه الرسالة، هذه رسالة وأنا مرسل، وأعطيها لرسول يبعث يذهب بها إلى مرسل إليه، أربعة. أما النبأ لا، إخبار، مخبر ومخبر والخبر فقط. وهذا يدل على أن الرسالة تقتضي ماذا؟ تبليغا، وتقتضي رسالة تزيد على النبأ. وذلك قال يا أيوة، هذه آية أول آية أرسله الله بها، لأنه قال قم فأنذر، بهذا صار رسولا، قم فأنذر. وأما قبل ذلك لا، لم يأمره الله بأن يبلغ ولم يحمله رسالة خاصة حتى أمره بأن يقوم فينذر. والمراد بالإنذار الإنذار عن الشرك، أي أول أمر أمر به أن ينذر عن الشرك. قم فأنذر أي ينذر الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر عملك من الشرك، والرجز فاهجر أي يهجر عبادة الأصنام، وربك فاصبر. فأمره الله جل وعلا أن ينذر عن الشرك، وأن يعظمه بالتوحيد، وأن يطهر عمله عن أعمال المشركين، وأن يترك معبوداتهم. وبهذا صار رسولا. فأول ما أمر به وأول ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام النذارة عن الشرك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك.
نعم، يعني يقول إذا فهمت هذا وعرفت أن المشركين كان عندهم أشياء من المحرمات يفعلونها، كان عندهم زنا وعندهم ظلم وعندهم عدوان وعندهم ربا، هذه أشياء محرمة، وذلك ما أمر أن ينهى عنها ابتداء. كما أنهم كانوا يتعبدون الله وعندهم عبادات، فكانوا يحجون ويعتمرون ويطوفون بالبيت ويتصدقون وينحرون الإبل لله تقربا إليه، لكنهم كانوا يقرنون هذا بالشرك، فكانت عبادتهم لم تكن خالصة لله، وإنما كانت عبادة شركية، فيعبدون الله ويعبدون غيره. أي أنه بدأ بالنذارة عن الشرك قبل النذارة عن المحرمات التي كانوا عليها. نعم.
قال رحمه الله: وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
أي من أعظم وأجل عباداتهم الشرك. ما معنى هذا؟ أي أنهم كانوا يفعلون الشرك تقربا لله، لأنهم عبدوا غير الله لا لذات المعبودات، وإنما لأنهم اعتقدوهم وسيلة توصل إلى الله، فكان هدفهم من عبادة غير الله الوصول إليه، فاتخذوا عبادة الأولياء والأنبياء والملائكة والأحجار والأشجار وسيلة يتوصلون بها إلى هدفهم الأسمى ومرادهم الأكبر، وهو ورضا الله والقرب منه. فالشرك الذي فعلوه كان فعلوه تقربا، لا أنهم أشركوا بالله جل وعلا معتقدين في من أشركوا أن لهم شيئا من الربوبية، أو أنهم يتصرفون في الكون، أو أنهم يوصفون بصفات الله، أو يتسمون بأسماء الله ويستحقون ذلك، ما فعلوا ذلك، وإنما كانوا يفعلون الشرك تقربا إلى الله، كما ذكر الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ما نعبدهم أسلوب حصر، أي لا ما نعبدهم إلا لهذه الغاية، فدل على أن غايتهم محصورة في هذا الأمر، وأنهم عبدوا غير الله ليقربوهم إلى الله، أي اتخذوهم وسيلة للوصول إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل: ويقولون، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي يعبدون ما يعلمون أنه لا يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم لم يدعوا النفع والضر في من عبدوا. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هؤلاء وسطاؤنا، يتوسطون لنا عند الله، نتقرب إليهم حتى يقربونا إلى الله، فاتخذوهم شفعاء. وقال جل وعلا: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، أي اتخذوهم وسطاء وشفعاء. قد يقول قائل: كيف اتخذوا الشياطين؟ ما اتخذوا الشياطين؟ نقول إن الشيطان هو الذي زين لهم عبادة الملك، وزين لهم عبادة الولي، وزين لهم عبادة الحجر والشجر، فصار اتخاذهم ممن عبدوه اتخاذا للشيطان. لكن الشاهد أنهم اتخذوهم وسطاء، وكل عبادة لغير الله فالأصل فهي في حقيقة عبادة للشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي أمر بها وزينها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فكانت كل عبادة لغير الله هي في الحقيقة عبادة للشيطان، لأنه الآمر بها والمزين لها. وقال جل وعلا: أم اتخذ من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، أي اتخذ من دون الله شفعاء. فبين الله جل وعلا بأنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وأن الشفاعة كلها لله. وهذا هو حال المشركين اليوم الذين يتقربون إلى الأولياء بالنذر والذبح ونحو ذلك على أنهم شفعاء، وإذا سئلوا قالوا: هؤلاء لهم جاه عند الله، هؤلاء لهم جاه ولهم منزلة، فنحن نتقرب إليهم لأجل جاههم ولعظمة الله ولعظم ملكه، لا نتقرب إليه إلا بواسطة. ويدلون بشبهة هنا تدل على جهلهم بالله، كما قال جل وعلا: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي إنما أوقل الذي وقعهم في الشرك أنهم لم يعظموا الله حق تعظيمه. ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله جل وعلا نحتاج في عبادته إلى وسائط في العبادة لعظم ملكه. قالوا: كحال ملوك الدنيا الذين لا يتوصل الإنسان إليهم إلا بواسطة. قال: وكلما عظم ملك الملك من ملوك الدنيا كثرت الوسائط، وكلما صغر ملكه قلت الوسائط. قال: والله جل وعلا ملك الملوك وأعظم الملوك تبارك وتعالى، فينبغي أن نتخذ الوسائط من هم أحب الناس إليه وأقربهم إليه. قالوا: هذا من تعظيم الله، فجعلوا الشرك تعظيما لله، وهذا من جهلهم والعياذ بالله، ولأنهم لم يقدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته. لأننا نقول الملوك في الدنيا يحتاجون إلى وسائط لنقصهم ولعيبهم ولقصورهم ولعجزهم لا لكمالهم. لماذا؟ لأن الملك والسلطان لماذا يحتاج إلى واسطة؟ قال العلماء: الملوك يحتاجون إلى الوسائط والشفعاء في قضاء حوائج رعيتهم لأمور ثلاثة، لأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول: قد يكون الملك لا يعلم حال أحد الرعية، فيأتي الوسيط والواسطة والشفيع فيقول للملك: فلان قصته كذا وقصته كذا وقصة، فيشرح له ويبين له من حاله ما يجهله الملك فيقبل الشفاعة. وهل يخفى عن الله شيء من أمر بني آدم؟ تعالى الله عن ذلك. السبب الثاني: أن الملك قد لا يريد رحمة بعض رعيته، ولا يريد إيش؟ الرأفة به، فيأتي من يرقق قلبه، يقول: فلان مسكين ارحمه، تجاوز عنه، يعني فوت له هذا الأمر، اعفو عنه. يرقق قلب الملك ويرحمه. ذلك يسمى اليوم كتاب الذي يريد الإنسان أن يتجاوز هذا يسمونه كتاب استرحام. قال: والله جل وعلا أرحم من العبد بنفسه وأرحم من الوالدة بولدها، وهو رحيم غفور تبارك وتعالى، وسعت رحمته كل شيء. الأمر الثالث: أن الملوك يقبلون الواسطة، والوسطاء نوعان: وسطاء شركاء في الملك، ووسطاء أقرباء وعزوة الإنسان، سبب كسبي وسبب خلقي. أما سبب الخلق فالقرابة توجب من المودة والمناصرة وقبول القريب، لأنه يفرحه فرح أقربائه ويحزنه حزنهم ويشتري رضاهم، لأنه يتقوى بقبيلته وبقرابته لأجل الرحم، فيقبل واسطة ابنه واسطة أخيه، ويقبل واسطة ابن عمه واسطة زوجته لأجل ما بينهم القرابة. وهل بين الله جل وبين أحد من خلقه والعياذ بالله قرابة ونسب؟ تعالى الله عن ذلك. السبب الثاني أن الملك لا يقوم ملكه إلا بأعوان يعينونه على الملك. هل رأيتم ملكا ليس له قوة وله جنود واتباع يثبتون أركان ملكه؟ الملك لا يكون ملكا إلا بقوة، وكلما عظم ملكه عظمت إيش؟ كثر أتباعه وكثر من يقيم ملكه، وذلك يغدق على من يثبت ملكه، وذلك هو يحتاج لتثبيت ملكه إلى إرضاء المقربين منه، فيرضي المقربين ويرضي أهل الحل والعقد ويرضي الجنود ويرضي القواد، وذلك هو يضطر إلى قبول شفاعتهم لأنه لا يكون ملكه إلا بهم، فلا يمكن أن يرد كل من توسط ممن يثبت ملكه، ما يمكن. وهل يحتاج الله إلى ظهير أو معين يعينه في تثبيت ملكه؟ تعالى الله عن ذلك. ولذلك الملوك يحتاجون الوسطاء في الدنيا لقصورهم وضعفهم والعياذ بالله ولعجزهم، والله لا يحتاج ذلك لكماله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما.
نعم، هذا هو المقصد من هذه الموضع من السيرة، أن أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر عن الشرك وأن يحذر منه وأن ينكر على أهله، هذا أول ما أمر به قبل أن يؤمر بالصلاة وقبل أن يؤمر بالصوم وقبل أن ينهى عن الزنا وينهى عن الفاحشة وينهى عن شرب الخمر، قبل أن يبدأ بشيء من ذلك، لم يبدأ بشيء قبل الإنذار عن الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك إذا وقع فيه العبد لا ينفعه عمل صالح ولا تضره معصية، ولذلك لا معصية بعد معصية الشرك، فإن الشرك يحبط الأعمال كلها، كما أنه لا ينفع معه عمل صالح، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك لا يقبل منه عمل ولا ذنب أعظم من الشرك، ولذلك بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب أهمية أو أسباب البدء بالنهي عن الشرك أمور. الأمر الأول، لماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وأمره الله بالإنذار عن الشرك قبل كل شيء؟ الأمر الأول أن هؤلاء إذا كانوا واقعين في الشرك وتاركين المعاصي، إذا كانوا واقعين في الشرك مع أنهم يعملون الصالحات ويتركون المعاصي، فهذا لا ينفعهم لأنه عمل وكد بلا فائدة، فكل ما يعملونه المعاصي من, 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 من العمل الصالح لا ينفعهم، كما قال جل وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال إن أشركت ليحبطن عملك، يفسد عملك كله، ما ينفع. ولذلك في الحق أن هؤلاء عاملون بما لا ينفعهم، وإنما هو كد وتعب بلا فائدة. الأمر الثاني أن الشرك أعظم الظلم وأقبح القبائح وأعظم المعاصي، كما قال جل إن الشرك لظلم عظيم، فلا أعظم من الشرك بالله تبارك ولا أقبح منه، لأنه يناقض حق الله الأعظم وهو توحيده تبارك وتعالى. وإذا كان الشرك أعظم المعاصي وأقبح القبائح وأكبر الظلم، كان الواجب أن نبدأ بإزالته قبل إزالة ما هو دونه، لأنه إذا كان أكبر القبائح وأعظم الظلم فإن بغضه أعظم بغض غيره، وإرادة إزالته ومحوي عن الناس بالنهي عنه أعظم، يكون حرصنا أعظم من إزالة ما هو دونه مما ليس ظلم كالشرك. الأمر الثالث أن من الحرص على نفع الناس والشفقة عليهم والرحمة بهم، أن الرحمة بالناس تقتضي أن تنهاهم عن أخطر ما هم واقعون فيه، فإذا كان الشرك أخطر شيء عليهم كيف تبدأ بما هو دونه؟ وهذا هو أعظم. ولذلك من الرحمة بالناس والشفقة عليهم والإحسان إليهم أن تنهاهم عن أعظم ما يضرهم، وذلك وصف الله نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رحمته بأمته أنه نهاهم عن الشرك لأنه أخطر ما هم واقعون فيه، فكان الواجب والمتعين أن يبدأ بالنذارة عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها.
نعم، المشركون كانوا متفرقين، معبوداتهم كانت شتى، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأولياء، منهم من يعبد الأحجار، ومع ذلك أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم. وكل هؤلاء ما عبدوا من عبدوا على اختلاف معبوداتهم، ما عبدوها على أنها أربابا، على أنها أرباب وأنها تخلق وأنها ترزق، وأنما عبدوها على أنهم شفعاء. فالذي عبد الملك على أنه شفيع، والذي عبد الولي على أنه شفيع، والذي عبد الحجر بناء على أنه شفيع. وأبطل الله جل وعلا ذلك وبين بأنه شرك وأنذر الجميع. أما الأصنام ففي قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وأما الملائكة في قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة. وقال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون، لأن الجن كانت تتمثل لهم على صورة الملائكة ذوي أجنحة، فعبدوها ظنا أنهم الملائكة وهم جن متشكلون. وأما الأولياء فالآيات في ذلك كثيرة: قل ندعو الذي زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية نزلت في من عبد عزيرا ومريم وعيسى عليه السلام، ونزلت في من كان يعبد الجن المشركين ثم أسلم الجن وبقي الإنس يعبدونهم، فهي في عبادة الأولياء. وهكذا وقول الشيخ: قالوا ما نريد إلا شفاعتهم، أي أنهم لم يعتقدوا فيهم شيء من الربوبية، ولا أعطوهم أسماء الله، ولا وصفوهم بصفات الله جل وعلا، لكنهم عبدوهم فأعطوهم أعظم حق الله وهو الألوهية، أي ما طلبوا إلا شفاعتهم، ما عبدوهم على أنهم يخلقون أو يملكون النفع والضر والإعطاء والمنع والتصرف أبدا. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومع ذلك أنذرهم جميعهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك.
نعم، إن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، وهي يدل على غربة الشيخ رحمه الله، فلا شك أنها بشرى عظيمة لأهل التوحيد أن يفقه الإنسان ما فيه نجاته في الدنيا والآخرة. هذه البشرى الحقيقية، لا أن يبشر بولد أو بمال أو بمنصب، وإنما أن يبشر بأنه على دين حق، وأنه على التوحيد الذي ينجيه في الدنيا وفي الآخرة، والذي به سعادته في الدارين في الدنيا والآخرة، وأن يكون على بصيرة من دينه وعلى يقين. هذه البشرى الحقيقية، من اهتدى أو هداه الله للتوحيد فهذه البشرى. وإذا كان البشرى لها التوحيد أن يبقى التوحيد، وأن يعرف خطر الشرك وقبحه فيجتنبوه وينكر على أهله، ويعرف التوحيد فيلتزموه. هذه البشرى الحقيقية، لأن يعلم الإنسان بأن أول ما يحتاج أن يعلمه هو التوحيد، وأن يحذر الشرك. فإذا علم ذلك وتيقنه وحقق التوحيد واجتنب الشرك وعاد أهله، فهذه هي البشرى الحقيقية. ولذلك هذا هو الكامل في عقله، الكامل في دينه. وقد يكون الإنسان أكثر مالا وأكثر جاها وأجمل في الخلقة والبنية، مع ذلك لا يعرف الشرك ولا يجتنبه ولا يعرف التوحيد فيأتي به، فلا ينفعه لا مال ولا جاه ولا سلطان. فالبشرى حقيقية أن يعرف الإنسان التوحيد، وأن يعرف أول ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النذار عن الشرك، لأنه بذلك يعرف خطر الشرك وقبحه وأثره على العبد في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس.
خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها، ما بمعنى ليس، أي خصوصا إذا عرفت أنه ليس بعد التوحيد أعظم الصلوات الخمس، لأن أعظم أركان بعد الشهادتين ماذا؟ الصلاة. ومع ذلك لم تفرض إلا قبل الهجرة بسنتين. فإذا كان هذا حال الصلاة، أي ما بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والصلاة 10 سنين، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية التوحيد. وذلك الصلاة التي هي من أعظم أركان سبع التوحيد ما فرضت إلا بعد 10 سنين من الدعوة لتوحيد الله وإفراده بالعبادة والنذارة عن الشرك. وقول ما بعدها، أي ليس بعدها أعظم الصلاة الخمس. نعم.
قال: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة.
نعم، هو يريد الشيخ رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد في أول بعثة ونهى عن الشرك واستمر على ذلك عشر سنين قبل أن تفرض الصلاة، لأن الصلاة ما فرضت إلا متى؟ بعد المعراج، وكان هذا قبل سنتين من الهجرة. وابتلي قبلها وأوذي وحصر في الشعب بنو هاشم وحالفهم بنو عبد المطلب وحاصرهم بطون مكة أو بطون قريش، ولقم الأذية بعد موت أبي طالب وموت خديجة أعظم مما لقيه قبل ذلك، فتجر عليه المشركون وكان عمه يصونه ويدفع عنه، ومع ذلك الصلاة لم تفرض إلا بعد هذه المدة المديدة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام هل كانت لأنه أمرهم بالصلاة وقالوا يأمرون بالصلوات الخمس وهي شاقة؟ هل لأنه أمره بالصوم فقالوا هذه مشقة على النفوس أن نمتنع عن الأكل والطعام والشراب؟ هل عادوه لأنه أمرهم بالزكاة قالوا هذا يريد أن نأخذ أموالنا؟ أو بالحج قال هذا يريد إيش؟ أن ندفع الأموال في الذهب للحج؟ لا، العداوة حصلت قبل فرض الصلوات وقبل فرض الصيام وقبل فرض، فدل على أن حقيقة العداوة للمشركين ليس لأنه نهاهم عن الزنا ولا أنه نهاهم عن شرب الخمر ولا أنه نهاهم عن الربا، ولم تكن العداوة لأنه أمرهم بالصلاة ولا بالزكاة أو بالحج أو بالصيام، وإنما كانت العداوة لأنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك ووقعت بينه وبينهم العداوة. فهذا يدل على أن العداوة النبي عليه الصلاة والسلام وما ناله من الأذى في سبيل الله وبسبب هاجر المسلمون إلى الحبشة كل هذا قبل فرض الصلوات وقبل فرض الصيام وقبل النهي عن الزنا وقبل النهي عن شرب الخمر وقبل النهي عن الربا، كل هذا قبل ذلك. فوقعت العداوة بينهم وأوذي عليه الصلاة والسلام وأوذي أصحابه وقتل من قتل وحوصر في الشعب وهاجر من هاجر مرتين الحبشة، هذا كله يدل على أن عداوة المشركين لك لا لأنك أمرتهم بالصلاة والصيام، وإنما لأنك إذا نهيت عن الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى أمرت بالتوحيد وكفرتهم وعبت آلهتهم حينئذ يعادونك. وإلا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتوحيد ولم يتعرض لعيب آلهتهم ولا لتكفيرهم ولا الحكم عليهم بالشرك بل عبد ربه هو وأصحابه لما آذوه ولا ما تعرضوا له، لكن تعرضوا له متى؟ لما تعرض لعداوتهم وصرح بذلك وحكم بكفرهم وشركهم، هذا هو سبب العداوة. هذا معنى قول الشيخ كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، قال رجوت أن تعرف المسألة، أي أن حقيقة الجهاد وحقيقة الدعوة ليس أن تصلي وتصوم وتدعو الناس إلى الصلاة والصوم وهم واقعون في الشرك، لن يعاديك الناس، لكن قل للمشركين هذا شرك، قل للرافضة دعاء الموتى شرك والاستغاثة بهم شرك، قل للصوفية كذلك، قل لأهل المشركين هذا سينصبون لك العداوة ولا يقبلون بك أبدا. هذا هو حقيقة العداوة وهي حقيقة الدين وحقيقة التوحيد. ولذلك عودي عليه الصلاة والسلام وأوذي وهاجر من هاجر قبل أن تفرض الصلوات، وهذا كله يؤكد بأن حقيقة العداوة قائمة على دعوتهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة ونهيهم عن الشرك. ومثل هذا اليوم يقع أيضا بعض الناس الذين يدعون إلى التعايش مع الكفار والسكوت مع أهل والتعايش مع الكفار والمشركين والسكوت عن عيبهم، قال لا تتبرى من عقيدتهم، لا تتعرض عقيدتهم، لا تركهم وتعايشوا وأحبوا بعضكم باسم الوطنية وباسم كذا وباسم كذا، أو دعونا نتعايش ونأوش وصير بيننا بين المحبة والألفة. لو فعل الإنسان ذلك لما عاداها أحد، لم يعاده نصراني ولا يهودي ولا رافضي ولا قبوري ولا غير هذا. وذلك هؤلاء يريدون من أهل الحق أن يسكتوا عن عيب إيش؟ عن عيب ما هم عليه. والناس لا تنصب لك عداوة حتى تقول يا جماعة دعاء الموتى شرك، أيها الرافضة دعاء الحسن والحسين كله من الشرك بالله والكفر وأنتم مشركون بهذا، فضلا عما معهم من الشرك، وتقول القبورية هكذا وللصوفية ولكل الضلال تصرح بضلاله وتقول المعتزلة أنتم على ضلال وأنتم معطلة ولا شاعرة كذلك وللإخوان كذلك وللتبليغ، كل طائفة تنكر عليهم ما هم عليه من الباطل سواء كان شركا فما دونه حينئذ سيعادونك، ولا تقوم تدعو إلى التوحيد إلى الصلاة الأخلاق ما يعاديك أحد. لكن قل للتبليغ أنتم مخطئون وأنتم على ضلالة، قل للإخوان، ها مع أنهم جماعات مسلمة، فكيف لو قلت المشركين أنتم مشركون وأنتم على شرك، ولو متتم على هذا لمتوا أنتم لكنتم في نار جهنم، حينئذ ينصبون لك العداوة. وهذا هو المحك. الشيخ رحمه الله عداوة لماذا؟ لا لأنه عبد الله وحده ووافقه من وافقه، بل لأنه كفر من أشرك بالله وبين لهم ما أمره الله أن يقوله لهم، أي أمر الله الدعاة أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يقوموا مقامه وأن يدعو إلى دعوته عليه الصلاة والسلام. هذه المحك. نعم. ولذلك هذا الأمر أو الفائدة الأولى أو الموضع الأول يوجب أمورا أو نستفيد منه أمورا. الأمر الأول أن نعرف عظم الشرك، يعني الشيخ كان يريد أن تعرف عظم الشرك وتعرف قدره في الظلم والقبح، وهذا يوجب بغضه ومقته ومعاداة أهله والنكير عليهم والحرص على دعوتهم أيضا. الأمر الثاني يوجب أيضا النهي عن الشرك، إذا عرفنا عظم الشرك وقدره في الظلم وأن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو النذار عن الشرك، هذا يجب النهي عنه، ويجب أن نبين الناس خطره، وأن أول ما نبدأ به دعوتنا أن نحذر الناس الشرك ونذكر لهم أنواعه وحقيقته ونأمرهم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا الموضع من السير أيضا يوجب أن نعلم وأن نستفيد منه أن الجهاد الحقيقي في الحقيقة هو جهاد المشركين بإنكار ما هم عليه من الشرك والتصريح بذلك، وأن هذا هو سبب الصراع بين الأنبياء وبين أعدائهم، وما ابتلي من ابتلي من الصالحين إلا بسبب الإنكار على أهل الضلالة والعماية. هذا هو الجهاد، هذا هو معترك الجهاد الحقيقي، ليس أن تصلي فقط وتقوم الليل وتصوم النهار، ليس هذا هو الجهاد الحقيقي. الجهاد الحقيقي أن تقوم مقام الأنبياء وأن تبين خطأ المخطئ وتذكر الدلائل عليه وتحكم على كل شخص بما يستحقه، وأخطر ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. الأمر الرابع يستفاد من هذا الموضع أيضا أن الإنسان يحتاج إلى أن يوطن نفسه على الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك إذا علم أنه إذا نهى عن الشرك سيعاديه الناس وسيؤذونه كما وقع من المشركين في 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 معاداة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإذا عرف الإنسان ذلك وطن نفسه وأنه سيلقى أذى في دعوته للحق إذا قام مقام الأنبياء، وأنذر عما أو أنذر بمثل ما أنذروا عنه. الأمر الخامس هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة عظم ما ناله من الأذى. إذا عرفنا ذلك وعرفنا كيف أوذي النبي عليه الصلاة والسلام لأجل قيامه بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما.
نعم. الموضع الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد ما كرهوا ذلك وما عارضوه، بل ربما استحسنوه، وربما حدث بعضهم حدث نفسه أن يدخل فيه، لكن متى وقعت العداوة؟ لما حكم على المشركين بالشرك وصرح ببطلان عباداتهم لغير الله تبارك وتعالى، وأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر ولا تملك شفاعة ولا نفع لمن دعاها، وأن التوسل بها شرك بالله تبارك وتعالى، حينئذ وقعت العداوة. وإلا فإنه لو نهى عن الشرك على سبيل العموم ولم يبين ولم يفصل ولم ينزل الأحكام على الأشخاص لما وقعت العداوة، لكن لما أنزل الحكم الشرك على من وقع فيه، وفصل في بيان الشرك وبينه حينئذ وقعت العداوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عادوه لما كفرهم وأبطل عبادة معبوداتهم، لكن لو كان رغب في التوحيد وذكر فضائله ونهى عن الشرك على سبيل العموم دون أن يخص المشركين، يعني دون أن يحكم عليهم ودون أن يحدد المشرك، بل قال الشرك فيه ظلم، الشرك فيه كذا، لما عادوه ولا عرضوه. لماذا؟ لأن الإنسان لو جاء ينهى عن الشرك قال يا جماعة الشرك قبيح والشرك لا يخلد في النار، وقال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، واتقوا الشرك أيها الناس. لو كان صوفية قبوري موجودين كلهم يهزون الرأس ويبكون، ما عندهم مشكلة، كلام طيب وجزاك الله خير وانت فعلا نهيت عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والشرك باطل. لماذا لا ينكرون هذا؟ لأنهم يظنون أن ما هم عليه إيش ليس داخلا فيما تقول أساسا، هو أن دعاءهم الموتى واستغاثتهم بالمقبورين والموتى والأولياء ليست شركا. وذاك إذا قلت أن الشرك باطل وأنه يجب أن ينهى عنه واتقوا الشرك، جزاك الله خير، نعم يجب على الناس أن يتقوا الشرك، ما راح لن يخالفك أحد. لكن عندما تقول أنتم مشركون ودعاءكم لهذا الميت شرك، حينئذ سيصيحون عنه وسيقومون إيش بعداوتك، وسيقول هذا يسبنا ويسفي أحلامنا ويسب آلهتنا ولا يحب الأولياء ويسبهم ويقدح فيهم ولا يعترف بكرامات الأولياء. ولذلك النبي عليه السلام لم يكتفي بالنهي عن الشرك عموما، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم على دين، وهم يقول نحن على ملة إبراهيم، فطوافنا بالبيت واستغاثتنا بمن استغاثنا به ودعاؤنا للأموات والأولياء هذا كله على أنهم شفعاء، وهذا من الدين الذي ندين الله عز وجل به. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الشرك وفصله وحكم به عليهم، حينئذ وقعت الأخداو. وذلك كما ذكرت لو نهيت عن الشرك لما خالفك الصوفية والقبورية. هل يأتي رجل من رافض اليوم يقول لا الشرك يجوز؟ هل سمعتم أحدا من المشركين اليوم يقول الشرك يجوز؟ الصوفي القبوري تقول الشرك يجوز، يقول عوذ بالله الشرك محرم والشرك من أبطل الباطل، ما لن يخالفك بهذا، لكن سيخالفك في حكمك عليه بين دعاء الموتى الشرك، حينئذ سيصيح بك. ويدل على أن النهي عن الشرك لا يكتفى به بالنهي على سبيل العموم وعلى سبيل الإجمال، بل لا بد من البيان والتوضيح، ولا بد من إنزال الأحكام على المستحقين. لو جئت وقلت يجب تنزيه الله والله جل وعلا ليس كمثله شيء ولا تعلم له سمية، ليس له ند تبارك وتعالى، ليس له ند وليس له مثيل، الممثل المشبه يهز الرأس يقول نعم، لكنه لأنه لا يعتقد أن وصف المخلوق بصفة الله من التمثيل. ولو قلت يجب أن ننزه الله وأن الله عز منزه جل وعلا مشابه المخلوقين منزه عن كذا، الأشعري والمعتزلي يهز الرأس ويقبل منك، لأن عندما تقول نحن ننزه الله عز وجل مشابه المخلوقين نعم ننزهه، لكن أنت تريد إيش؟ تريد غير ما يريد، هو يقول ننزه الله. وذلك ما يأتيك الأشعري يقول لا التنزيه باطل بل لا يجوز أن ننزه الله، في أحد يقول كلام هذا؟ أبدا. لكن إذا قلت بأن وصف الله جل وعلا أو أن وصف الله باليد وبالوجه وبالنزول هو حق ولا يستلزم التشبيه صاحبك المعطلة، ولو قلت بأن يد الله ليس كيد المخلوق وأن وجهه ليس كيد المخلوق صاحبك الممثلة. وذلك الدعوة على سبيل العموم والكلام الذي لا ينزل على الوقائع والأعيان هذا لا يحصل فيه خلاف، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله. وهذا يدل على أن الشرك لا يكتفى بالنهي عنه على سبيل العموم بدون تفصيل ولا بيان، بل لا بد من الحكم به على أهله، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن حسن في الرسالة الأولى أنه لا بد من التصريح لهم بالعداوة والكفر بهم، ولا بد من البراءة من الشرك وأهل الشرك. وهكذا لا ينازع أحد في النهي عن الشرك أو ما شابه ذلك، لكن ينازعونك في أن ما يفعلونه بالأموات من الاستغاثة ينازعونك في أنه شرك وينازعونك في أنهم مشركون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عينهم وحكم عليهم وفصل في الشرك وبين بأن ما هم قائمون عليه من الشرك بالله عادوه وسبوه وقالوا يسب الملائكة، معلوم أنه لم يسب عيسى عليه السلام ولم يسب أمه ولم يسب الملائكة، لكن سموا سموا قوله أو سموا دعواه بأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يجوز استغاثة بهم ولا دعاؤهم وأن هذا محض حق الله، سموا ذلك سبا، لأنهم يعتقدون أن هذا من كرامات المدعو ومن جاهه، فأنا كأنك يشتم في جاه، إذا نفيت جاهه ونفيت ما يستحقه عندهم من الدعاء والاستغاثة فأنت بحق نوع من السب. وذلك كان يقول أن الشيخ عبد الوهاب يسب الأنبياء ويسب الأولياء، يسب النبي أي إذا قال أنه لا ينفع ولا يضر ولا يدعى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعى ملك ولا نبي مقرب، قالوا هذا سب الأنبياء لأنه أنقصهم منزلتهم وقدح في مقامهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية.
طبعا هو دائما إذا قيل في أي كتاب يقال الآية، المؤلف يريد منك أن تكمل الآية ويكتفي بقول الآية يستغني بها عن الكتابة، يعني بدل أن يكتبها يقول لك الآية، أي أن المدلول ليس فقط فيما أبرزه من الآية وإنما في الآية كلها، فيكون قوله: ولا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه العبارة ذكر الشيخ: إذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولا وحد الله، أي وحد الله ما عبد غيره، وترك الشرك أي تبرأ من الشرك ما فعله بل تنزه عنه، لا يستقيم له إسلام بمجرد فعله التوحيد وترك الشرك حتى إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة. هذه العبارة لا يكاد أحد من أئمة الدعوة في رسائله إلا وذكرها ونقلها، وهي عبارة مشهورة عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، واستشهد بها كثيرون من أئمة الدعوة، لأنه أبرز في هذه العبارة بأن ليس التوحيد أن توحد الله وتترك الشرك، ليس هذا هو التوحيد وليس هذا هو الدين وليس هذا هو الإسلام فقط، بل لا بد من عداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، لا بد من ذلك، أن براءة المشركين وعداوتهم هي من أصل الدين أم من كماله؟ من أصل الدين، ليس من كماله لا الواجب ولا المستحب بل من أصل الدين، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يتبرأ من المشركين وحتى يعاديهم في الله تبارك وتعالى، والمراد بعداوة المشركين أن يعاديهم في الدين، أن يعاديهم لأجل ما هم عليه من الدين، ولذلك ضد هذا أن يحبهم لدينهم أو أن يحب طريقتهم في التعبد والدين أو أن يراها صحيحة أو لا يحكم إيش بكونها كفرا أو شركا أو أن ينكر وجوب عداوته، يقول لا يجب أن نعاديهم في الدين بل يجب أن نحبهم، والدين وكون المشركين لا يستلزم بغضهم وعداوتهم، فمن فعل ذلك فليس بمسلم، من قال ذلك فليس مسلم. الله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، أي لا يجتمع إيمان مع مودة المشركين ولو كانوا أقرب الناس. نفى الله الإيمان عمن حب المشركين على شركهم، أما لو أحبهم لكونهم من آبائه أو لأن الكافر مثلا أو لأن زوجته نصرانية فهذه محبة غير محبة دينية، مراد المحبة هنا المحبة الدينية، أن يحبهم لأجل ما هم عليه من الدين، أما أن يحبهم لأنهم رجل يحب زوجته لجمالها أو لكونها أما لأولاده ويحب والده لفضله عليه وأمه أو قريبه أو ما شابه ذلك، فهذه ليس المراد أو ليس المراد هنا، المراد هنا أن يحبهم على ما هم عليه من الشرك، يحبهم لدينهم، وهذا الذي نفاه الله تبارك وتعالى. وكيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك أنه يمنعك من أن تعاديهم في الله، أن تعاديهم في الله، وذلك القضية ليست في ترك الشرك فقط ولا في عبادة الله عز وجل وحده فقط، بل المعترك في البراءة والكفر بالشرك وأهل الشرك، وهذا عزيز. قال ابن القيم: فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله. قال وما أعز من يخلص من هذا، أي من يسلم من هذا، أي من أن يتخذ وليا. ثم قال بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، أي كم الذي يعادي من أنكره؟ قليلون، أي أن كثير من الناس يعادون أهل التوحيد ويعادون المنكرين على الشرك. إذا رأى الرجل ينكر الشرك ويعادي أهل أنكروا عليه. وقد يقول هذا بعض منتسبين العلم، بعض الناس قد يقول عداوة المشركين ليست واجبة بل يجب أن تحبهم لدينهم، وهذا لا شك أنه أن هذا مناقض لكلمة الإخلاص. ومنهم من يقول لا، عداوة المشركين ليست واجبة، إنما الواجبة عداوة المحاربين فقط، أما المشرك من جهة كونه مشركا فلا يجب عداوته، وهذا تكذبه الآية. يعني قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، جعل الود مقابل المحادة، أي ليس المحاربة، تودون من حاد، أي لا يجتمع الإيمان مع محبة من حاد الله. ما قال مع من لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حارب الله ورسوله، من حاد. والمحادة هنا إيش؟ في بقائهم على الشرك وعدم التزامهم لتوحيد الله تبارك وتعالى. والذي يقول بأننا لا ليسنا مأمورين بعداوة المشركين إلا المحاربين، هؤلاء إن أرادوا أننا غير مأمورين بعداوتهم في الظاهر وحربهم فهم مخطئون. إن قالوا نحن ليس غير لسنا مأمورين بعداوتهم في الظاهر، أي ليس واجب أن تظهر ذلك وأن تظهر عداوة، يكفي أنك تلتزم الإسلام ولا توافقهم فيما هم عليه من الشرك والكفر، فهذا خطأ. وأما إن أرادوا أننا غير مأمورين بعداوتهم في دينهم وغير مأمورين ببغض ما هم عليه من الشرك فهذا كفر وردة. من يقول أن الناس مأمورين أن نبغضهم لدينهم أو أن نبغض ما هم عليه من الشرك، لا شك أن هذه ردة، وهذا لم يكفر بالطاغوت، وقد سبق يعني بيان ذلك في الرسالة السابقة. وذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم المودة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يناصرهم ويعينهم ويحبهم فهو منهم في الحكم. وقال تبارك وتعالى في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء أيش؟ بادية ظاهرة غير خافية أبدا مستمرة حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب نكمل الآن، بقي شيء يسير. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها.
نعم، إذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين، أي في وقت الشيخ وفي وقتنا أيضا، لا يعرفون هذه المسألة، وهو أن التوحيد لا يستقيم إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بذلك متى ما كان الإنسان قادرا وبالبراءة منهم. ولذلك هذا كان يقوله بعض من كان في عهد الشيخ، فطوائفه في وقت الشيخ يوافقونه على التوحيد ويقرون به ويوافقونه على أن ما سماه شركا هو شرك، وهم ملتزمون بالتوحيد بمعنى أنهم يعبدون الله لا يعبدون غيره ويتركون الشرك لا يفعلونه، لكنهم لا يعادون أهل الشرك من أقوامهم ولا يتبرؤون مما هم عليه من الشرك، بل يحبونهم ويوالونهم وإن لم يفعلوا فعلهم. فهؤلاء مشركون، إنهم لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت. ومثله اليوم من كما حال بعض الدعوات يقول ديننا دين محبة، دين الإسلام دين محبة. ما المراد بالمحبة؟ إن أردت بالمحبة أن المسلم يحب الكافر وأنه لا عداوة ولا بغضاء في قلب المسلم للكافر، فهذا إيش؟ مناخذ لكلمة التوحيد أساسا. أما أن قيل إن الإسلام يدعو إلى محبة من أحسن أو محبة المسلم وإلى رحمة الناس، فهذا لا بأس به. أما نريد أن ندين دين محبة معنى خلاص لا نبغض أحدا في الدين، والناس مهما اختلفت عقائدهم فهم إخوة متحابون لا بغض في قلوبهم أو بعضهم لبعض، فهذا يخالف ما أمر الله به وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإلا فما حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم.
نعم، يعني ما الذي حمل المسلمين على الصبر والأذى؟ وقد ذكر الشيخ عام بأن الأذى الذي نال المسلمين بسبب عداوة المشركين والتصريح لهم بذلك وبسبب ما أعلنوه من بغضهم ومن تكفيرهم، هذا الذي أوجب العداوة، وهو الذي أوجب أن ينال من نال منهم ضربا وإيذاء وقتلا وسجنا، وبسببه أمر أن يهاجر الحبشة مرتين فرارا بدينهم. يقول: لو وجد النبي عليه الصلاة والسلام رخصة في ترك البراءة من المشركين وعدم إظهار العداوة لا قال لهم خلاص لا تظهروا عداوة المشركين ولا تتبرؤوا مما هم فيه ولا تحكم عليهم بالشرك وابقوا في دياركم، ومع ذلك ما رخص لهم في ذلك، وهو أرحم وهو رحيم بهم عليه الصلاة والسلام. لو كان ترك عداوتهم وترك التصريح لهم بذلك جائزا سائغا لأرخص لهم وقال اجلسوا في دياركم ولماذا تهاجرون وتبتلون ويقتل من قتل منكم، لكنه لم يفعل ذلك ولم يقل لهم، بل أمرهم بالصبر والبقاء على إيش؟ على البراءة من المشركين. أمرهم بالصبر وأمر من كان قادر على الهجرة أن يهاجر، وذلك إنما وقع الإيذاء عليهم بسبب التصريح بعداوة المشركين، ولو وجد لهم رخصة في ترك ذلك لا أرخص لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
نعم، يقول كيف ذلك وقد أنزل الله هذه الآية. طبعا هذه الآية نزلت في قوم هاجروا من مكة، لكن المشركين لحقوا هؤلاء ورغبوهم ورهبوهم حتى رجعوا إلى مكة وأظهروا موافقة المشركين رغبة في الدنيا، فأنزل الله هذه الآية. قال: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، أي وقع بعض الإيذاء، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي هؤلاء ما طاقوا تعذيب المشركين لهم، فماذا فعلوا؟ دفعوا تعذيب المشركين لهم بموافقتهم على فعلهم فتعرضوا لعذاب الله. وإلا لو عظموا عذاب الله لصبروا على ذلك، لكنهم ماذا؟ اشتد عليهم عذاب المشركين فوافقوهم. طيب أنتم اشتد عليهم عذاب المشركين وقعتم فيما هو أعظم منه هو عذاب الله جل وعلا. وهذا معنى قوله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل عذاب الناس كعذاب الله، ولذلك قدم أمر الناس، قدم أمر الناس فوافقه مع أنه متعرض لما هو أعظم منه هو عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، يستجير من الأرض الحامية إلى النار والعياذ بالله. هؤلاء أرادوا دفع أذى المشركين فوافقوهم على فعلهم مع أنهم لم يكونوا لم يصل لحد الإكراه وهو الذي يبيح الكفر وهو القتل، لكنهم رغبوا في الدنيا وكرموا فارغة الأهل والأوطان ورغبوهم ورهبوهم فبقوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ولو كانت لهم رخصة، لو كانت لهم رخصة في إظهار موافقة المشركين وعدم عيب آلهتهم ولا إظهار عداوة لهم لأرخص لهم، ما الحاجة أن يهاجروا؟ لكنهم هاجروا ثم ردوهم فعابهم الله جل وعلا وأنزل فيهم هذه الآية لأنهم تركوا ما كان يجب عليهم. نعم.
قال رحمه الله فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟
نعم، إذا كانت هذه الآية نزلت في من وافق المشركين بلسانه دون قلبه، يعني مجرد أنه وافقهم أظهر موافقة لهم باللسان وإلا قلبه منكر لما هم عليه من الشرك، وافقهم حتى يعيش بينهم حتى يبقى بين أهله وفي وطنه وفي بلده، ومع ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية وما فيها من الوعيد لمن وافق بلسانه دون قلبه لأجل رغبة في الدنيا والبقاء. فكيف بمن وافقهم بفعله، أي لم يكتفي بموافقتهم باللسان بل شاركهم في فعلهم ووافقهم في فعلهم من أجل مصالح دنيوية، فنصرهم وأيدهم وقاتل معهم وصف بجانبهم ضد أهل التوحيد لأجل أنهم طمع في الدنيا وكره أن يفارق أقاربه. لا شك أن هذا والعياذ بالله أبلغ في الكفر، أبلغ، لأن هذا لم يوافقهم باللسان بل وافقهم باللسان وبالفعل. نعم، هذا هو الموضوع الثاني ونقف عنده لعلنا إن شاء الله ربما نختم رسالة غدا إن شاء الله. نعم. إيه هذا الذي لا يقوى على الهجرة، رجل ربط وقيل نقتلك وإلا كفرت، الكلام هنا في من كان قادر على الهجرة وقادر على المفارقة، الذي لا يقدر على إظهار دينه ويمنع من إظهار دينه يجب عليه الهجرة، وإنما يستثنى من ذلك المستضعف، والشيخ سيذكر هذا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهؤلاء كانوا قادرين وذلك رجعوا، هاجروا ثم رجعوا رغبة في العيش مع أهله. أما الذي لا يجد له مخرجا وسيؤذى أو يقتل فهنا له رخصة ويجوز له إيش أن يصبر، لكن له رخصة، هذا في من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي إلى سبيل الخلاص منهم. هنا اختلف العلماء في ضابط الإكراه في الكفر، بعضهم يقول الإكراه هو القتل، الإكراه هو القتل، أما الضرب والسجن وأخذ الأموال ونحو ذلك والتغريب عن البلاد ليس إكراها. ومنهم من يقول لا، أصلنا أن كل هذا إكراه، أي لو أخذ منه ماله، لو ضرب، لو سجن، لو فرق بينه وبين أولاده لصار ذلك إكراها. ثم أصحاب هذا القول قالوا هل الإكراه مباشرة الإكراه أم لو علم أنهم سيفعلون؟ يعني مثال ذلك، رجل قادر أن يصيبك بالضرر، قادر أن يضربك، قال أمرك بالشرك بالله وإلا ضربك، هو قادر لكنه ما باشر الضرب، هل لك أن توافقه قبل أن يضربك؟ بعض العلماء يقول لا، حتى يضربك حينئذ يجوز، لأنه قد يهددك ولا يفعل، قد يقول سأضربك سأسجنك ولا يفعل، أقتلك ولا يفعل. وبعضهم يقول لا، إذا علم بأنه قادر على ذلك وهو عازم عليه وغلب على ظنه جاز له إيش أن يوافقه، وهذا هو الصواب. لكن هناك فرق بين الإكراه وبين الأذى، الإكراه هو الإرغام، هو الإرغام، أما الخوف بعض الناس إيش عنده خوف، يخاف من أن يضروه فيوافق المشركين خوفا منهم، ما أكرهوه وما ألزموه وما قالوا له إن لم تفعل قتلناك ولا طردناك ولا أخذنا أموالك ولا سجناك، ما فعلوا، لكنه يخاف منهم قال أخشى أني ظهرت فعلوا كذا فيوافقهم، هذا لا يجوز، وإنما الذي يبيح الكفر هو الإكراه وهو الإلجاء. الإلجاء يعني يلجئهم إلى ذلك. لا تسمية فرق، أهم شيء يبين الفعل ويقول أن من دعا ميتا واستغاث به وطاف بقبر حتى لو كان وليا هذا الشرك يكفي، حتى يعني لا يحتاج أن يقول فلان وفلان ربما يعني قد يسبب فتنة، لكن ما يقول والله شرك قبيح والشرك هذا ثم لا يبين إيش أفعال الشرك التي يقع فيها الناس. هناك خوف هناك إكراه، وبعض الناس التبس يعني كلام الشيخ رحمه الله يقول لا يجوز موافقة المشركين إذا خافهم، بعد يقول كيف خافهم؟ الخوف غير الإكراه، الخوف أن يخاف مجرد خوف من غير أن يكرهوه، يعني ما طلبوا منه أن يوافقهم وإلا ضربوه، وإنما الرجل يخاف قال ها أخشى أن أظهرت لفعلوا بي كذا. نقول الحين لا يجوز له إيش أن يسكت عن الإظهار، لكن لو علم وتيقن بأنهم سيفعلون به أو أنهم هددوه وهم قادرون حينئذ جاز له أن يوافقهم. لكن من الذي يجوز له أن يوافقهم؟ هو العاجز عن الهجرة. لكن لو قالوا إن وافقنا وإلا قتلناك وإلا ضربناك وهو قادر على الهروب والهجرة، حينئذ لا يجوز له أن يوافقهم بل يجب عليه أن يهاجر، فيقول لا والله أنا أكره أن أفارق بلدي وأجلس، هذا لا يحله في حال. أي طيب، لكن ما يعني ما أقصد يعني إيش وجه الدلالة من هذا؟ هم عبدوا العجل وعباد العجل شرك وكفر بالله جل وعلا، لكن هل موسى حكم بإسلامهم؟ لا، أنكر عليهم ورجعوا للدين وبين لهم أن هذا لا يجوز وهذا شرك، أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، هذا متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لما طلبوا ذلك. والذي عبدوا العجل أنكر عليهم وحرق العجل فتابوا ورجعوا وأنابوا، وذاك أمروا أن يقتلوا أنفسهم. إيه أنا ما أقصد ما فهمت إيش وجه إذا كان خاف على نفسه قتل لأنه كان هددوه. إيه قالوا لن نبر عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى، هو أنكر عليهم. وذاك موسى من الذي قال ما منعك أن تتبعني أفعصيت أمري، يعني لماذا لم تأتي إلي وتخبرني، لماذا سكت؟ لكن موسى هارون لم يسكت، أنكر عليهم قال لن نبر عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى. نعم نعم أن تبره هنا البر والقسط، أن تعدل مع الإنسان وأن لا تظلمه وأن تصل أرحامك، هذا لا علاقة له بالعداوة، أنت تبغضه قلبا طبعا تظهر أنه على الشرك وأنه كذا وتدعوه إلى الإسلام وتبين له الإسلام وتذكره بذلك ويعرف أنك مخالف له وأنك تبرأ، مع ذلك يشتحسن إليه وتبره وتقوم بحقه الواجب. لا